حقيقة، لأن هذا من صفات الأجسام، ولا نقول ينزل السماء الدنيا حقيقة لأن هذا من صفات الأجسام، ولا نقول له وجه ويد وما أشبه ذلك لأن هذا من صفات الأجسام. فنحن منزهون لله عما لا يليق به، ونحن ندافع عن عقيدتنا ونبطل أقوال المعتزلة والجهمية والفلاسفة وما أشبه ذلك. فهم يتظاهرون بماذا؟ بنص السنة، لكن شيخ الإسلام يقول إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل ما ازداد أمرهم إلا شدة، ولم ينتفع الناس بعلومهم، وما زالوا إلى الآن يقولون إن أهل السنة ثلاثة: السلفيون والأشعريون والماتريديون. وهذا في الحقيقة لا يصح، لأن لقب أهل السنة إنما ينطبق على من تمسك بالسنة. والذين يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في منهاجهم في العقيدة، هل يكونون من أهل السنة؟ لا، ما يصح أن نسميهم من أهل السنة في هذه البدعة التي أحدثوها، وإن كانوا من أهل السنة من حيث الجملة، لكن في نفس الأسماء والصفات ليسوا من أهل السنة، بل هم مخالفون للسنة فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته. طيب، يقول ولكن الله تعالى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم، فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نص السنة. ومعلوم أن مدافعة هؤلاء أكثر إلحاحا من مدافعة المعتزلة والجهمية والمعطلة. كيف أو لماذا؟ لأنهم يتسترون على باطلهم ويتظاهرون بنص السنة، وهذا هو البلاء. يعني المخالف لك إذا قال أنا على خلاف معك، هذا أمر أهون من رجل يقول أنا على الحق ويحاول أن يجعل نفسه من أهل الحق وهو دعي فيهم، فإن هذا أشد ضررا. ولهذا أكثر العلماء رحمهم الله من الرد عليهم حتى لا يغتر الناس بهم. نعم، في الجملة، لأن في كثير من الأشياء من العقائد كاليوم الآخر وما فيه وافقوا أهل السنة فيه، ولا يمكن أن نخرجهم من أهل السنة إخراجا مطلقا، لأنه ما مشكل. لو أخذت مثلا النووي وابن حجر وغيرهم من أهل من الأشعرية، هذا ما أحد يقدرك عليه.
لكن يمكن
لا، هم مو جبرية في الحقيقة، لكن لهم مذهب في الحقيقة لا أصل لهم، يعني ما له حقيقة، ولهم خالفوا أهل السنة في القدر وخالفوهم أيضا في الإيمان لأنهم مرجئة، وخالفوهم في بعض مسائل من اليوم الآخر. إنما نفي كون من السنة على سبيل الإطلاق ما أستطيع أن أنفيها. نعم، لا لا،
إحنا نقول ليس من السنة، لكن النووي ما نحكم على من قال، لأنه قد يكون مذهبه هو مذهب الأشاعرة.
لا لا، في باب الصفات هم مذهب الأشاعرة ماشيين عليه تأويل. في ابن حاجر في الواقع متذبذب، ولا سيما في الباري متذبذب، أحيانا يؤيد مذهب السنة وأحيانا يؤيد مذهب، لكن أنا بقطع النظر عن الرجلين أنا جئت بهما مثلا، إنما هذا المذهب من حيث هو بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح، لكن في باب الصفات ليس بصحيح. حتى ما أثبتوه من الصفات لا يثبتونه على ما يثبتوه على السنة والجماعة. انظر إلى قول في الكلام مخالف للمذهب السنة والجماعة.
لكن ما نفتش
السابع. نعم،
صرف النظر عن تطبيقهم في مسألة الصفات، لكن نعم. أصل المنهج اللي هو تقديم العقل.
نعم.
يعني مو هو الإنسان اللي يحكم عليه أكثر مسألة التطبيق في الصفات.
لا لا، لكن تقديم العقل في باب الصفات، أما في الأمور العملية فهم موافقون. الأمور العملية موافقون، ما يجعلون العقل مجال فيما لا مجال له فيه. على كل حال يجب أن النزل بالقسط، فمن معه حق قلنا معك حق، والباطل معك باطل، ومن كان على غير حق قلنا أنك لست على حق في كل ما تقول. فصل. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. انتبه لهذه القضية. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل، يعني فيؤمنون بالبعث والجزاء والجنة والنار وما أشبه ذلك، يقول هذا حق على حقيقته، والناس سيبعثون ويحاسبون ويجزون ويعاقبون أو يثابون، لا نشك في هذا. وهذا حق ولا باطل؟ هذا حق. طيب، ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيير. استطال عليهم يعني تطاولوا عليهم واستعلوا عليهم، وقال لهم تعالى: أنتم تقولون إنه لا يراد بنصوص الصفات ظاهرها، وإنما يراد بها معاني أخرى، وتنكرون علينا إذا قلنا إنه لا يراد بنصوص المعاد ظاهرها وإنما هي تخيل. الآن بيصير نزاع بين من؟ بين أهل التخيل وأهل التأويل في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. يقولون تعالوا: أنتم تؤولون في الصفات ولا تؤولون في المعاد، ونحن نؤول في البابين، وكلها ليست على حقيقتها ولا ورد بها الحقيقة. عرفتم الآن؟ فالنزاع بينهما في باب الصفات، لأجل أن يلزمهم أهل التخيير بإنكار المعاد. شف، يقول: استطال عليهم أهل التخيير فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. هم قالوا إنكم أنتم يا أهل التأويل تقرون بنصوص المعاد على حقيقتها، ما تؤولون، صح ولا لا؟ وهكذا كان حال أهل التأويل. حال أهل التأويل بالنسبة للمعاد على أنه حق على حقيقته، طيب في المعاد يا أخي يؤمنون بالبعث وبالجزاء وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب، يؤمنون بها. طيب في باب الصفات لا يؤمنون بها، يؤولونها. قال لهم أهل التخيل: أولوا في نصوص المعاد، لأن العقل يستبعد وقوع هذا الشيء، يستبعد إذا مزق الإنسان كل ممزق أن يبعث خلقا جديدا، هذا بعيد، بعيد أن يكون في جنة ونار ما تفنى أبد، هذا وشو ما يمكن. فأنتم يجب عليكم أن تؤولوا في نصوص المعاد كما أولتم في نصوص الصفات. استمع للجواب، جواب أهل التأويل. فقال لهم أهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلازم القول بثبوته. انتهى. شف الجواب مركب من إيجاب وسلب. علمنا بالاضطرار، وش معنى بالاضطرار؟ أي أن علمنا بذلك علم ضروري يقيني، ما في اشتباه عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد في الكتاب وفي السنة، وقامت الأدلة والبراهين على إثباته، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه. وش الشبهة؟ الشبهة ما قالها ما قاله زعيمه من يحيي العظام وهي رميم، هذه الشبهة. هذه الشبهة فاسدة ولا غير فاسدة؟ فاسدة، لأن نقول يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. فالشبهة المانعة الآن من القول بالحقيقة فاسدة، فواجب علينا أن نقول بأنه حقيقة، كذا ولا لا؟ الجواب هذا صحيح ولا صحيح؟ يقول وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد، وإلزام أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. والله أعلم. كيف؟ وين الإلزام؟ نعم، نصوص المعاد وإلزامها التأويل.
وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها، يقولوا بثبوت الصفات وإجرام نصوصها على حقيقتها. فقالوا لأهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوتها، وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها. فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، فإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن هناك فرقا بين أهل التخيل وأهل التأويل بالنسبة لنصوص المعاد، فما هو الفرق يا محمد؟ على حقيقته، نعم. وش يقولون عنها؟
أسبر.
أهل التخيل وش يقولون عن نصوص المعاد؟
أهل التخيل لا يعترفون.
وش يقولون عن نصوص المعاد؟ نعم، وأنها تخيلات لا حقيقة لها، كذا؟
نعم.
ويصفون النصوص الدالة على إثباتها يصفون عن ظاهره. طيب اصلح الله يلها ياسر. بماذا أجاب أهل التأويل لأهل التخيل لما ألزموهم؟ قالوا يلزمكم أن تقولوا بأن نصوص المعاد ليست على حقيقتها. حج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها، ليقولوا أي أهل التأويل بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها. فقالوا لأهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلازم القول بثبوتها. احفظ العبارة هذه لأنها مفيدة جدا ومختصرة، واضحة ومختصرة. وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها، فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن نصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر بكثير من نصوص المعاد، وصدق رحمه الله، لأنه ما من آية في القرآن إلا وتجد فيها صفة من صفات الله. كل آية فهي كلام الله، وكل كلام الله فهو صفة من صفاته. لكن قارن بين نصوص المعاد ونصوص الصفات أيها أكثر؟ نعم نصوص الصفات أكثر بكثير. فإذا امتنع تأويل نصوص المعاد مع قلتها بالنسبة لنصوص الصفات فامتناع نصوص الصفات من باب أولى. نعم. فصل. وأما أهل التجهيل استمع لهم. نعم. وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. صح. يعني إذا أجاز التأويل في الصفات ولم يجزه في المعاد فقد تناقض. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، حتى إن بعض الناس قال إن هذا هو مذهب السلف التجهيل. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. هذا مذهب من؟ أهل التجهيل، يعني الذين يدعون أو يصفون الخلق بالجهل، يجهلونهم، يجهلون الخلق. يقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري وش معنى آية الصفات، لو سألته ما معنى استوى الله على العرش قال ما أدري. لو سألته حين قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يقاتل في الليل الآخر وش معنى ينزل، قال والله ما أدري. لو سألته ما معنى قوله تعالى ويبقى وجه ربك، قال ما أدري. وش معنى لما خلقت بيدي وش معنى اليدين، قال ما أدري. من اللي يقوله؟ الرسول. لا، من اللي يقول لا أدري؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون كل الناس لا يعرفون معاني آيات الصفات، وإنما هي عندهم بمنزلة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره. أسألك الآن مش معنى ألف؟ ها؟ ما لها معنى. نعم، ما لها معنى. هم يقولون استوى على العرش مثل ألف باء تاء ثاء، ما ندري وش معناها. وهذا الحقيقة إذا تأملته وجدت أنه من شر أقوال الناس، لأنه يقتضي إن هذه الآيات العظيمة والأحاديث الكثيرة في صفات الله كلها نزلت لهوا ولعبا، ما له معنى. وش الفائدة من تكلم إنسان بكلام ما يعرف معنى؟ وش الفائدة من هذا؟ لو جانا واحد الآن غير عربي وكان يخاطب خطبة فصيحة ونعرف أنها مؤثرة بأنه ينفعل ويمد يده ويرده يكوش بوجهه ويفتحه، نعم، وهو يخطب بأعلى صوته، لكن احنا عرب ما نعرف لغته، استفدنا ولا ما استفدنا؟ ما استفدنا إلا أننا رأينا انفعاله وحركاته وقلنا هذا رجل خطيب وفصيح. أما أن نعرف مدلول خطبة ما نعرف. هم يقولون هذه الألفاظ العربية باللسان العربي المبين هي بلسان عربي غير مبين، ما نعرف. الشيخ الإسلام يقول هؤلاء أضر على الإسلام من جميع الطوائف، لأنهم هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والمناطق فدخلوا. لما رأوا هؤلاء يتكلمون بالقرآن والسنة ولا يعرفون ايش معناها كان روح أنا اللي أوريك المعنى. إذا سألتك وش معنى اليد قلت والله ما أدري، أقول أنا اللي أدري، أنا اللي بخلي لكلام الله معنى. المراد باليد القوة، ومعلوم أن من أثبت معنى خير ممن لم يثبت بلا شك، لأن هذا ما هو علم وهذا ليس ما هو علم، هذا سواء صح ما أثبته أم لم يصح. إنما المهم أنه لا يمكن أن ينزل القرآن بدون معنى أو سنة بدون معنى. فتجد هؤلاء هم أهل التجهيل ويسمون أنفسهم تلبيسا وتزويرا بأهل التفويض، بأهل التفويض، لأنه معلوم أن إذا قال هذا مفوض أهون من إذا قيل هذا مجهل. إذا قيل هذا مجهل جهل الرسول وأصحابه مو مثل اللي يقول هذا مفوض وفوض أنا إلى الله. والحاصل أن هذا هو مذهب أهل التشهير، يقول حقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. سبحان الله أن نصف الرسول عليه الصلاة والسلام محمدا بهذا الوصف يتكلم بالكلام وهو لا يدري ما معناه. لا أظن أحد يتكلم بكلام لا يعلم معناه إلا سكران أو مجنون أو مبرسم، وكل هذه في حق الرسول منفية قطعا. كيف يتكلم بكلام ولا يدري وش معناه؟ طيب، ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات. مشكل، النصوص ما تثبت الصفات والعقول ما لها مدخل في الصفات. شفت؟ طيب، فحينئذ يلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أبطل الأقوال. صح ولا لا؟ السمع معزول عن دلالته، والعقل معزول عن تدخله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الأمة ليس عندهم علوم عقلية في باب الصفات ولا علوم سمعية. ليش؟ لأن العلم السمعي متعذر حيث إنهم يقرؤون ولا يفهمون، ومن قرأ ألفاظا بدون معنى فهو جاهل بلا شك. والعلوم العقلية أيضا عندهم منتفية، لأن العقل ما له مجال في باب الصفات. على عكس من أهل التأويل، أهل التأويل يقول العقل إيش له مدخل في باب الصفات؟ نعم، بل هو الأصل عندهم. عند أهل التأويل يرجعون في إثبات الصفات وما فيها إلى العقل. هذا اللي يقول ما في عقل ولا في فهم للمعنى. فالأمة معزولة عن معاني أسماء الله وصفاته بالعقل إيش بعد؟ والسمع، ما لها مدخل. وطريقة في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها. يقول لفظة نثبته، نقرأ ثم استوى على العرش، نقرأ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ونثبت هذا، لكن وش معناه؟ ما نثبته. وحرام عليك أن تثبت أن معنى استوى على، أو أن معنى النزول النزول الحقيقي، حرام عليك. وحرام عليك تأول، حرام عليك أول، لأن العقل ما له مدخل. إذن وش أقول؟ اقر واسكت، لا تقول شيء، خليك مثل العجوز اللي ما تدري وش تقول. اقرأ ولا تتكلم في المعنى إطلاقا، وكل ما قيل لك فقل الله أعلم، كل ما قيل لك الله أعلم. نعم. طيب، هل هذا يمكن أن يبني الإنسان على عقيدته عليه؟ على جهل، ما يدري وش أسماء المعبود ولا صفات المعبود؟ هذا لا يمكن أبدا. والحقيقة كلما تأملت هذا المذهب وجدته من أفسد المذاهب. نعم. شف، يقول ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. شوف الكلام، هو متناقض هذا. يقول تجرى على ظاهرها. طيب، إذا كان تجرى على ظاهرها خلها على ظاهرها. يقول لا، لها تأويل لا يعلمه إلا الله. وجه التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن إجراؤها على ظاهره؟ شف، إذن نقول إن الذي جاء بهذه العبارة لا يريد إلا المداهنة فقط. يقول تجرى على ظاهرها، ثم يقول لها تأويل هو المراد، لها تأويل هو المراد، لا يعلمه إلا الله. فإذا كانت توجد على ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله وهو المراد منها، فكيف يتفق هذا وهذا؟ نقول لا شك أن هذا تناقض. قال وطريقتهم في نصوص الصفات، وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل صفحة 121 جيم واحد، ترى في الطبعة التي على هامش منهاج السنة، هي الطبعة الأخيرة، لأن هذا مكتوب قبل الطبعة الأخيرة. يقول فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. شوف الله أعلم. العجيب أن كثيرا من الناس الذين لا يدرون عن مذهب السلف يقولون إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما. انتبه، أهل التأويل وأهل التفويض، أهل التأويل وأهل التفويض. ويعنون بالتفويض تفويض المعنى الذي هو التجهيل في الواقع. إذا قلنا إن مذهب إن أهل السنة لا يخرجون عن هذين القسمين، معناها أن السلف ليسوا من أهل السنة. السبب لأن السلف يثبتون المعنى ولا يؤولوا، فهم ليسوا مفوضة كأهل التجهيل، وليسوا مؤولة كأهل التعطيل، مؤولة كأهل التعطيل. فهناك نقول قسم ثالث تركتموه وهم أهل السنة، وهم الذين يفوضون الكيفية ويقرون بالمعنى، وهم السلف. يقول نحن نعلم معنى استواء، الاستواء، ولكن نجهل كيفيته. نعلم معنى اليد لكن نجهل كيفيتها. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء فقيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. مش معنى كيف الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم المعنى في اللغة العربية، كل يعرف معنى استواء على الشيء. والكيف غير معقول، يعني لا ندركه بعقولنا. وهل هو معلوم بالنص؟ الكيف غير معلوم. فاستوى عنه الدليلان العقلي والسمعي، فوجب التوقف فيه أي في الكيف. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء على حقيقته واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، وما وراك إلا مبتدعة. وهكذا نقول في بقية الصفات، النزول إلى السماء الدنيا غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا نقول في بقية الصفات. ويقول والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إلا الله من قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما في شبهه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية الكريمة اختلف السلف فيها على قراءتين. القراءة الأولى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهذه قراءة الوصل. والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله ويقف ثم يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أي قراءتين في المصحف؟ لا في المصحف، اي مصحف، اي مصحفكم انت
عارف
اين فيها ميم عند وين موجود شوف المصحف يا ابو افني. اما الطبعه الاخيره طبعه الملك فهد فيه ما فيها ميم ولا ما فيها شيء. ها الله ان ما فيها شيء. على ان الله ها في الله هذا اي نعم الوقف اولى فقط. ليش؟ لان الوقف او الوصل مبني على معنى التأويل. ان كان المراد بالتأويل التفسير يعني تفسير المعنى وايضاح المعنى فالوصل اولى، وان كان المراد بالتأويل الحقيقة التي عليها الشيء فالقطع اولى. لان حقيقة لأن هذا من صفات الأجسام، ولا نقول ينزل السماء الدنيا حقيقة لأن هذا من صفات الأجسام، ولا نقول له وجه ويد وما أشبه ذلك لأن هذا من صفات الأجسام. فنحن منزهون لله عما لا يليق به، ونحن ندافع عن عقيدتنا ونبطل أقوال المعتزلة والجهمية والفلاسفة وما أشبه ذلك. فهم يتظاهرون بماذا؟ بنص السنة. لكن شيخ الإسلام يقول إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل ما ازداد أمرهم إلا شدة، ما ازداد أمرهم الأمر إلا شدة، ولم ينتفع الناس بعلومهم. وما زالوا إلى الآن يقولون إن أهل السنة ثلاثة: السلفيون والأشعريون والماتريديون. وهذا في الحقيقة لا يصح، لأن لقب أهل السنة إنما ينطبق على من تمسك بالسنة. والذين يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في منهاجهم في العقيدة هل يكونون من أهل السنة؟ لا، ما يصح أن نسميهم من أهل السنة في هذه البدعة التي أحدثوها. وإن كانوا من أهل السنة من حيث الجملة، لكن في نفس الأسماء والصفات ليسوا من أهل السنة، بل هم مخالفون للسنة فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته. طيب، يقول ولكن الله تعالى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم، فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نص السنة. ومعلوم أن مدافعة هؤلاء أكثر إلحاحا من مدافعة المعتزلة والجهمية والمعطلة. كيف أو لماذا؟ لأنهم يتسترون على باطلهم ويتظاهرون بنص السنة، وهذا هو البلاء. يعني المخالف لك إذا قال أنا على خلاف معك، هذا أمر أهون من رجل يقول أنا على الحق ويحاول أن يجعل نفسه من أهل الحق وهو دعي فيهم، فإن هذا أشد ضررا. ولهذا أكثر العلماء رحمهم الله من رد عليهم حتى لا يغتر الناس بهم. نعم، في الجملة، لأن في كثير من الأشياء من العقائد كاليوم الآخر وما فيه وافقوا أهل السنة فيه، ولا يمكن أن نخرجهم من أهل السنة إخراجا مطلقا، لأنه ما مشكل. لو أخذت مثلا النووي وابن حجر وغيرهم من أهل من الأشعرية، هذا ما أحد يقدرك عليه.
لكن في
لا لا هم هم جبرية في الحقيقة، لكن لهم مذهب في الحقيقة لا أصل له، يعني ما له حقيقة، ولهم خالفوا أهل السنة في القدر وخالفوهم أيضا في الإيمان لأنهم مرجئة، وخالفوهم في بعض المسائل من اليوم الآخر. إنما نفي كون من السنة على سبيل الإطلاق ما أستطيع أن أنفيها. نعم. لا لا احنا
نقول
ليس من السنة،
لكن
نوّب
الحزار ما نحن
على مقال، لأن قد يكون مذهب الأشاعرة يعني. لا لا، في باب الصفات هم مذهب الأشاعرة ماشيين عليه التأويل. في ابن حجر في الواقع متذبذب، ولا سيما في الباب متذبذب، أحيانا يؤيد مذهب السنة وأحيانا يؤيد مذهب. لكن بقطع النظر عن الرجلين أنا جئت بهما مثلا، إنما هذا المذهب من حيث هو بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح، لكن في باب الصفات ليس بصحيح. حتى ما أثبتوه من الصفات لا يثبتونه على ما يثبتوا على السنة والجماعة. انظر إلى قولهم في الكلام مخالف للمذهب السنة والجماعة.
لكن
المنهج
صار عن صرف النظر عن تطبيقهم في مسألة الصفات، أصل المنهج تقديم العقل.
نعم.
يعني مو هو الإنسان اللي يحكم عليه أكثر من مسألة التطبيق في الصفات.
لا لا، لكن تقديم العقل في باب الصفات، أما في الأمور العملية فهم موافقون. في الأمور العملية موافقون، ما يجعلون العقل مجال فيما لا مجال له فيه. على كل حال يجب أن نزل بالقسط، فمن معه حق قلنا معك حق، والباطل معك باطل، ومن كان على غير حق قلنا أنك لست على حق في كل ما تقول. فصل. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. انتبه لهذه القضية. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل، يعني فيؤمنون بالبعث والجزاء والجنة والنار وما أشبه ذلك، يقول هذا حق على حقيقته، والناس سيبعثون ويحاسبون ويجزون ويعاقبون أو يثابون، لا نشك في هذا. وهذا حق ولا باطل؟ هذا حق. طيب، ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيل. استطال عليهم يعني تطاولوا عليهم واستعلوا عليهم، وقال لهم تعالى: أنتم تقولون إنه لا يراد بالنصوص الصفات ظاهرها، وإنما يراد بها معاني أخرى، وتنكرون علينا إذا قلنا إنه لا يراد بنصوص المعاد ظاهرها وإنما هي تخيل. الآن بيصير نزاع بين من؟ بين أهل التخيل وأهل التأويل في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. يقولون تعالوا: أنتم تؤولون في الصفات ولا تؤولون في المعاد، ونحن نؤول في البابين، ونقول كلها ليست على حقيقتها ولا ورد بها الحقيقة. عرفتم الآن؟ فالنزاع بينهما في باب الصفات، لأجل أن يلزمهم أهل التخيل بإنكار المعاد. شف، يقول: استطال عليهم أهل التخيل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. هم قالوا إنكم أنتم يا أهل التأويل تقرون بنصوص المعاد على حقيقتها، ما تؤولون، صح ولا لا؟ وهكذا كان حال أهل التأويل. حال أهل التأويل بالنسبة للمعاد على أنه حق على حقيقته، طيب في المعاد يؤمنون بالبعث وبالجزاء وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب، يؤمنون بها طيب في باب الصفات لا يؤمنون بها يؤولونها. قال لهم أهل التخيل: أولوا في نصوص المعاد، لأن العقل يستبعد وقوع هذا الشيء، يستبعد إذا مزق الإنسان كل ممزق أن يبعث خلقا جديدا، هذا بعيد، بعيد أن يكون في جنة ونار ما تفنى أبد، هذا وشو ما يمكن. فأنتم يجب عليكم أن تؤولوا في نصوص المعاد كما أولتم في نصوص الصفات. استمع للجواب، جواب أهل التأويل. فقال لهم أهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوته. انتهى. شف الجواب مركب من إيجاب وسلب. علمنا بالاضطرار، وش معنى بالاضطرار؟ أي أن علمنا بذلك علم ضروري يقيني، ما في اشتباه عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد في الكتاب وفي السنة، وقامت الأدلة والبراهين على إثباته، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه. وش الشبهة؟ الشبهة ما قاله زعيمه: من يحيي العظام وهي رميم. هذه الشبهة، هذه الشبهة فاسدة ولا غير فاسدة؟ فاسدة، لأن نقول يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. فالشبهة المانعة الآن من القول بالحقيقة فاسدة، فواجب علينا أن نقول بأنه حقيقة، كذا ولا لا؟ الجواب هذا صحيح ولا غير صحيح؟ يقول: هذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد، وإلزام أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. والله أعلم. كيف؟ وين الإلزام؟ نعم، نصوص المعاد وألزامها التأويل.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها، يقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها. فقالوا لأهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوتها، وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها. فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، فإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد
عقله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن هناك فرقا بين أهل التخيل وأهل التأويل بالنسبة لنصوص المعاد، فما هو الفرق يا محمد؟
على حقيقته.
نعم. وش يقولون عنها؟
يقولون إنها ثالثة على حقيقتها، وقد علموا شبهة.
اسمع أهل التخيل وش يقولون عن نصوص المعاد؟
أهل التخيل لا يعترفون.
وش يقولون عن نصوص المعاد؟ نعم، وأنها تخيلات لا حقيقة لها، كذا؟ ويصفون النصوص الدالة على إثباتها، يصفون عن ظاهرها. طيب اسرع يلها ياسر. بماذا أجاب أهل التأويل لأهل التخيل لما ألزموهم؟ قالوا: يلزمكم أن تقولوا بأن نصوص المعاد ليست على حقيقتها.
أجاب التأويل:
حج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها ليقولوا أي أهل التأويل بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها. فقالوا لأهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلازم القول بثبوتها. احفظ العبارة هذه لأنها مفيدة جدا ومختصرة، واضحة ومختصرة. وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها، فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن نصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر بكثير من نصوص المعاد، وصدق رحمه الله، لأنه ما من آية في القرآن إلا وتجد فيها صفة من صفات الله، كل آية فهي كلام الله، وكل كلام الله فهو صفة من صفاته. لكن قارن بين نصوص المعاد ونصوص الصفات، أيها أكثر؟ نعم، نصوص الصفات أكثر بكثير. فإذا امتنع تأويل نصوص المعاد مع قلتها بالنسبة لنصوص الصفات، فامتناع نصوص الصفات من باب أولى. نعم. فصل. وأما أهل التجهيل، استمع لهم. نعم، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. صح، يعني إذا أجاز التأويل في الصفات ولم يجزه في المعاد فقد تناقض. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، حتى إن بعض الناس قال إن هذا هو مذهب السلف التجهيل. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. هذا مذهب من؟ أهل التجهيل، يعني الذين يدعون أو يصفون الخلق بالجهل، يجهلونهم، يجهلون الخلق. يقول مثلا: الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري وش معنى آية الصفات، لو سألته ما معنى استوى الله على العرش قال: ما أدري. لو سألته حين قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وش معنى ينزل؟ قال: والله ما أدري. لو سألته ما معنى قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، قال: ما أدري. وش معنى لما خلقت بيدي، وش معنى اليدين، قال: ما أدري. من اللي يقوله؟ الرسول. لا، من اللي يقول لا أدري؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون كل الناس لا يعرفون معاني آية الصفات، وإنما هي عندهم بمنزلة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره. أسألك الآن: مش معنى ألف؟ ها؟ ما لها معنى. نعم، ما لها معنى. هم يقولون استوى على العرش مثل ألف باء تاء ثاء، ما ندري وش معناها. وهذا الحقيقة إذا تأملته وجدت أنه من شر أقوال الناس، لأنه يقتضي إن هذه الآيات العظيمة والأحاديث الكثيرة في صفات الله كلها نزلت لهوا ولعبا، ما له معنى. وش الفائدة من تكلم إنسان بكلام ما يعرف معنى؟ وش الفائدة من هذا؟ لو جانا واحد الآن غير عربي وكان يخاطب خطبة فصيحة ونعرف أنها مؤثرة بأنه ينفعل ويمد يده ويرده يكوش بوجهه ويفتحه، نعم، وهو يخطب بأعلى صوته، لكن احنا عرب ما نعرف لغته، استفدنا ولا ما استفدنا؟ ما استفدنا إلا أننا رأينا انفعاله وحركاته وقلنا هذا رجل خطيب وفصيح. أما أن نعرف مدلول خطبة ما نعرف. هم يقولون هذه الألفاظ العربية باللسان العربي المبين هي بلسان عربي غير مبين، ما نعرف. الشيخ الإسلام يقول هؤلاء أضر على الإسلام من جميع الطوائف، لأنهم هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والمناطق فدخلوا. لما رأوا هؤلاء يتكلمون بالقرآن والسنة ولا يعرفون ايش معناها، قال روح أنا اللي أوريك المعنى. إذا سألتك ايش معنى اليد قلت والله ما أدري، أقول أنا اللي أدري، أنا اللي بخلي لكلام الله معنى. المراد باليد القوة، ومعلوم أن من أثبت معنى خير ممن لم يثبت بلا شك، لأن هذا ما هو علم وهذا ليس ما هو علم، هذا سواء صح ما أثبته أم لم يصح. إنما المهم أنه لا يمكن أن ينزل القرآن بدون معنى أو سنة بدون معنى. فتجد هؤلاء هم أهل التجهيل، ويسمون أنفسهم تلبيسا وتزويرا بأهل التفويض، بأهل التفويض، لأنه معلوم أن إذا قال هذا مفوض أهون من إذا قيل هذا مجهل. إذا قيل هذا مجهل جهل الرسول وأصحابه، مو مثل يقول هذا مفوض وفوض أنا إلى الله. والحاصل أن هذا هو مذهب أهل التجهيل. يقول حقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. سبحان الله أن نصف الرسول عليه الصلاة والسلام محمدا بهذا الوصف يتكلم بالكلام وهو لا يدري معناه. لا أظن أحد يتكلم بكلام لا يعلم معناه إلا سكران أو مجنون أو مبرسم، وكل هذه في حق الرسول منفية قطعا. كيف يتكلم بكلام ولا يدري وش معناه؟ طيب، ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات. مشكل، النصوص ما تثبت الصفات والعقول ما لها مدخل في الصفات. شفت؟ طيب، فحينئذ يلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أبطل الأقوال، صح ولا لا؟ السمع معزول عن دلالته، والعقل معزول عن تدخله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الأمة ليس عندهم علوم عقلية في باب الصفات ولا علوم سمعية. ليش؟ لأن العلم السمعي متعذر حيث إنهم يقرؤون ولا يفهمون، ومن قرأ ألفاظا بدون معنى فهو جاهل بلا شك. والعلوم العقلية أيضا عندهم منتفية، لأن العقل ما له مجال في باب الصفات، على عكس من أهل التأويل. أهل التأويل يقول العقل إيش له مدخل في باب الصفات؟ نعم، بل هو الأصل عندهم. عند أهل التأويل يرجعون في إثبات الصفات وما فيها إلا العقل. هذا اللي يقول ما في عقل ولا في فهم للمعنى. فالأمة معزولة عن معاني أسماء الله وصفاته بالعقل إيش بعد؟ والسمع، ما لها مدخل. وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها. يقول لفظة نثبته، نقرأ ثم استوى على العرش، نقرأ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ونثبت هذا، لكن وش معناه؟ ما نثبته. وحرام عليك أن تثبت أن معنى استوى على، أو أن معنى النزول النزول الحقيقي، حرام عليك. وحرام عليك تأول، حرام عليك أول، لأن العقل ما له مدخل. إذن وش أقول؟ اقر واسكت، لا تقول شيء، خليك مثل العجوز اللي ما تدري وش تقول، اقرأ ولا تتكلم في المعنى إطلاقا. وكل ما قيل لك فقل الله أعلم، كل ما قيل لك الله أعلم. نعم. طيب، هل هذا يمكن أن يبني الإنسان على عقيدته عليه؟ على جهل؟ ما يدري وش أسماء المعبود ولا صفات المعبود، هذا لا يمكن أبدا. والحقيقة كلما تأملت هذا المذهب وجدته من أفسد المذاهب. نعم شف. يقول ومنهم من يتناقض ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. شوف الكلام هو متناقض هذا، يقول تجرى على ظاهرها. طيب إذا كان تجرى على ظاهرها خلها على ظاهرها، يقول لا، لها تأويل لا يعلمه إلا الله. وجه التناقض فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ شف. إذن نقول إن الذي جاء بهذه العبارة لا يريد إلا المداهنة فقط، يقول تجرى على ظاهرها ثم يقول لها تأويل هو المراد، لها تأويل هو المراد لا يعلمه إلا الله. فإذا كان تجرى على ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله وهو المراد منها، فكيف يتفق هذا وهذا؟ نقول لا شك أن هذا تناقض. قال وطريقتهم في نصوص الصفات وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل صفحة 121 جيم واحد طرف في الطبعة التي على هامش منهاج السنة، هي الطبعة الأخيرة، لأن هذا مكتوب قبل الطبعة الأخيرة. يقول فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. شوف الله أعلم. العجيب أن كثيرا من الناس الذين لا يدرون عن مذهب السلف يقولون إن أهل السنة انقسموا إلى قسمين لا ثالث لهم. انتبه، أهل التأويل وأهل التفويض، أهل التأويل وأهل التفويض. ويعنون بالتفويض تفويض المعنى الذي هو التجهيل في الواقع. إذا قلنا إن مذهب إن أهل السنة لا يخرجون عن هذين القسمين، معناها أن السلف ليسوا من أهل السنة. السبب لأن السلف يثبتون المعنى ولا يؤولون، فهم ليسوا مفوضة كأهل التجهيل، وليسوا مؤولة كأهل التعطيل. فهناك نقول قسم ثالث تركتموه وهم أهل السنة، وهم الذين يفوضون الكيفية ويقرون بالمعنى، وهم السلف. يقول نحن نعلم معنى الاستواء ولكن نجهل كيفيته، نعلم معنى اليد لكن نجهل كيفيتها. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء فقيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. مش معنى كيف الاستواء غير مجهول؟ أي أنه معلوم المعنى في اللغة العربية، كل يعرف معنى استواء على الشيء. والكيف غير معقول، يعني لا ندركه بعقولنا. وهل هو معلوم بالنص؟ الكيف غير معلوم. فاستوى عنه الدليلان العقلي والسمعي، فوجب التوقف فيه أي في الكيف. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء على حقيقته واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، وما وراءك إلا مبتدعة. وهكذا نقول في بقية الصفات. النزول إلى السماء الدنيا غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهكذا نقول في بقية الصفات. ويقول والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إلا الله من قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية الكريمة اختلف السلف فيها على قراءتين: القراءة الأولى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهذه قراءة الوصل. والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله فيقف ثم يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أي قراءتين في المصحف؟ لا في المصحف، اي مصحف، اي مصحفكم انت
عارف
اين فيها ميم عند وين موجود شوف المصحف يا بوفي. اما الطبعه الاخيره طبعه الملك فهد فيه ما فيها ميم ولا ما فيها شيء، ها الله ان ما فيها شيء على ان الله، ها في ان الله هذا اي نعم الوقف اولى فقط. ليش؟ لان الوقف او الوصل مبني على معنى التأويل. إن كان المراد بالتأويل التفسير يعني تفسير المعنى وإيضاح المعنى فالوصل أولى، وإن كان المراد بالتأويل الحقيقة التي عليها الشيء فالقطع أولى، لأن